أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن, ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا أهلا محمد.
يا أهلا فارس, ويا أهلا بترا وكل المستمعين.
يعني محمد, نبدأ بزيارة بايدن إلى أوروبا التي تحمل عنوان العريض تعزيز وحدة الغربيين, وهذا الحشد الغربي في مواجهة روسيا. سيحضر قمة طارئة لحلف الناتو ويلتقي مع زعماء أوروبا. قيل أنه قد يحث الأوروبيين على فرض مزيد من العقوبات. يعني ما هي العقوبات التي قد يتم فرضها, عقوبات إضافية على موسكو؟ وهل تعتقد أن أوروبا ستتجاوب مع بايدن وتفرض عقوبات, وربما يطلب منها فرض عقوبات في مجال الطاقة تحديدا, يعني وهو إلى الآن أمر مستبعد من قادة الأوروبيين في الدول التي تعتمد على روسيا في إمدادات الغاز والنفط؟
نعم فارس, الحقيقة يعني هذه بعض الموضوعات التي ستطرح خلال هذه القمة التي تم الإعداد لها خلال فترة قصيرة, عدة أيام فقط, لأنه شعروا أنه لابد أن يكون هناك رسالة على أعلى مستوى, قادة هذه الدول يجتمعون معا ويتخذون موقفا موحدا. المنتظر أن يكون هناك إعلان بعد لقاء القمة, لم تتحدد بعد كل عناصر هذا الإعلان, لكن من الواضح تماما أنه العنصر الأساسي فيه سيكون وحدة دول حلف الشمال الأطلسي. والمفارقة أنه هذا الهدف يعني جاء معاكسا تماما لما كان يسعى إليه فلاديمير بوتين مع غزو أوكرانيا, وهو زرع الانقسام داخل صفوف الحلف. هذا هدف أساسي لروسيا منذ البداية, وجاء غزو أوكرانيا لكي يضعف هذا الهدف الروسي منذ البداية. بل بالعكس, ما حدث هو صحيح, هناك موقف قوي, هناك إحساس بأهمية وضرورة وجود الحلف الآن, بعد أن كان هناك شكوك كثيرة في مدى جدواه بعد انتهاء الحرب الباردة. كان الرئيس السابق دونالد ترامب كثيرا ما يتحدث عن الانسحاب من الناتو الذي أصبح منظمة بالية ليس لها أهمية. الآن هذه هي أهمية الحلف الآن, وهذا هو اجتماع القمة الذي من المفترض أنه سيسعى لفرض مزيد من العقوبات على روسيا. واشنطن طبعا تتحدث عن ضم جهات وأفراد كثيرين, منهم أعضاء مجلس النواب الروسي, منهم شخصيات كثيرة محيطة بالرئيس الروسي. لكن في النهاية من الواضح تماما أنه تماما كما كان وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد عندما يتحدث عن أفغانستان, كانت القوات الأمريكية تضرب بعض المواقع للمرة الثانية والثالثة. فسأله أحد الصحفيين مرة أنه did you run out of targets, أم قال له we didn't, أفغانستان ran out of targets, يعني أنه يعني ما عادش في أفغانستان حتة تانية نضرب فيها, فبقينا نضرب نفس المكان مرة تانية. من الواضح تماما أنه هذا يحدث الآن ويتكرر مع روسيا. العقوبات كانت شديدة جدا بحيث أنه لم يعد هناك مساحة كبيرة لها. بقية الأماكن التي من الممكن فرض عقوبات فيها سيكون منها ضرر كبير على عدد من دول الناتو والدول الأوروبية. هذه هي الإشكالية التي تواجه ليس فقط أمريكا ولكن دول الحلف عموما, لأنه فرض مزيد من العقوبات على النفط الروسي والغاز الروسي معناه الإضرار بهذه الدول, ومن هنا ربما يصلون إلى تفاهمات محاولة خلق بدائل على مدى هذا العام, بحيث أنه يتم التقليل تدريجيا من الاعتماد على النفط الروسي والغاز الروسي, ربما يكون هذا هو الأساس. إنما في نقطة تانية كمان أحب أشير إليها, أنه بايدن سيلتقي أيضا بالقيادة في بولندا, سيذهب لزيارتها, ربما يلتقي ببعض اللاجئين هناك, سيلتقي بالمسؤولين لمحاولة ربما طمأنة القيادة في بولندا لأنها على الحدود مباشرة مع أوكرانيا, هي الدولة الأهم حاليا بالنسبة لتمرير الأسلحة والمساعدات للقوات الأوكرانية. فبالتالي هو يذهب إليها لطمأنتها أنه لا تخشوا شيئا لأننا سنكون معكم في مواجهة أي تحدي أو أي تهديد من جانب روسيا, خصوصا وقد رأينا أنه مشكلة طائرات ميك 29 رفضت بولندا تسليمها مباشرة إلى أوكرانيا حتى لا تتعرض لغضب الروس. الآن يأتي بايدن ليذهب إليهم لا أدري إن كان سيستطيع إقناعهم بتسليم الطائرات، ربما لا يستطيع، ولكن في النهاية هي رسالة طمأنة إنه أنتم الآن جزء من هذا الحلف، وحلف الأطلسي سيكون معكم في مواجهة أي تهديد روسي.
في نفس السياق محمد، يعني باليوم 27 من الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تتواصل عمليات القصف، البنتاغون يؤكد انخفاض عدد القوات الروسية في أوكرانيا بنسبة 10%، هالشيء بيشير لخسائر بشرية هائلة بين الجنود الروس. كيف تقرأ هذه الأرقام وما هي مؤشراتها في هذا الصراع؟
من الواضح أنه هذه الأرقام بدأت تتأكد بالفعل، لأنه كان هناك تقارير أكدتها المصادر الأمريكية منذ أيام أنه 7,000 جندي روسي قد قتلوا. هذا أقل كثيرا من الرقم الذي ذكرته أوكرانيا، ولكن في النهاية هذا رقم هائل. نحن نتحدث أمريكا على مدى 20 سنة لم تخسر هذا الرقم في العراق وأفغانستان، لكن روسيا تخسره في أوكرانيا على مدى 3 أسابيع. أنا أعتقد أن هذه كارثة عسكرية بالنسبة للجانب الروسي. إذا أضفنا حوالي 14 إلى 20,000 مصاب، لأنه عادة عدد القتلى يكون عدد نصف إلى ثلث المصابين، نحن نتحدث عن 20,000 جندي روسي ما بين قتيل وجريح. هذا تقريبا 10% التي تتحدث عنها تقارير البنتاغون الآن بالنسبة لخسائر روسيا التي انخفضت داخل أفغانستان. ومن هنا تلاحظوا أنه بدأ الاعتماد أو أنه جلب قوات من الاحتياط إلى الحدود الأوكرانية مع روسيا ومع بيلاروسيا. نجد أيضا سعي لجلب بعض المقاتلين من الشرق الأوسط، من سوريا، من دول أخرى. هذا كله في إطار تعويض الخسائر، لكن المشكلة اللوجستية ستظل كبيرة حتى لو جاءوا ببعض الشخصيات أو الأفراد المقاتلين. توفير الأسلحة، توفير الذخيرة، هذا يمثل إشكالية. من هنا أيضا بدأنا نرى أنه تركيز الجانب الروسي على ليس العمليات القتالية لاقتحام المدن، ولكن قصفها من الخارج، لأنه هذا لا يكلفهم كثيرا ولا يعرض مزيد من الجنود لهم للمخاطر والقتل. لاحظنا أيضا تقارير عن مقتل 5 جنرالات كبار من الروس. هذا ليه؟ لأنه استطاعت أوكرانيا بالمساعدات التكنولوجية أنها تمنع التواصل فيما بينهم، منع أجهزتهم الهاتفية من العمل. هذا في النهاية أدى إلى أنهم يلجؤون إلى التقدم في بعض المواقع لرؤية ما يحدث بأنفسهم، فيتعرضون للقتل أو الاغتيال. هذا كله في النهاية يصب في أن هناك مشاكل عسكرية كبيرة تواجه الجانب الروسي كما رأينا.
نعم محمد، أخيرا غيب الموت قبل قليل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن عمرنا هذا 84 عاما. ماذا نعرف عنها وما هي أصداء وفاتها في الولايات المتحدة؟
طبعا فارس، أنت تعلم هذه كانت أول وزيرة خارجية للولايات المتحدة، أول سيدة تتولى هذا المنصب، ومن هنا أهمية مادلين أولبرايت. كانت سفيرة في الأمم المتحدة في الفترة الأولى لبيل كلينتون سنة 92، ثم صارت وزيرة للخارجية سنة 96. مادلين أولبرايت كانت معروف أنها من أكثر الشخصيات في قدرتها على التحليل والفهم. بالمناسبة كانت منذ أيام تتحدث في الشبكات الأمريكية عن الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا ربما أيضا يعود إلى خلفيتها، وهذا جزء مهم، لأنها أساسا من تشيكوسلوفاكيا، أسرتها هجرت إلى الولايات المتحدة. المفارقة هنا أنه أسرتها يعني كانت تتحدث أو ربطهم على أنهم كاثوليك، ثم اكتشفت وهي وزيرة للخارجية أن جذورهم يهودية وأنهم تحولوا إلى الكاثوليكية لأنهم هربوا من النازيين في الحرب العالمية الثانية، ولم تعلم هي نفسها بجذورها اليهودية إلا وهي وزيرة للخارجية. وهذا ربما يمثل أحد المفارقات الكبيرة بالنسبة لحياة وشخصية مادلين أولبرايت.
كل الشكر لك يعني على هذا الإضاءة القيمة محمد السطوحي، مراسلنا من الولايات المتحدة الأمريكية.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.